www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات التحليل والتحريم والتفصيل في التصرف في الخمس في زمن الغيبة، وقد ذكرنا بعض الروايات، وبقي تتمة الحديث حولها. من الروايات هذه الرواية اللي بدأنا بها البحث أول أمس وأكملنا بعضه أمس، ثم انتقلنا إلى رواية ثانية، لكن حيث أن بعض الأعلام استشكل على ما استفيد من إحدى الروايتين، وعلم آخر استشكل إشكالا آخر، لذا نذكر الروايتين مع الإشكالين وما ربما يقال في الجواب. الرواية الأولى معتبرة الحارث ابن المغيرة النصري في قضية مغيرة، نقرأ بيت القصيد فيها. الإمام عليه السلام يقول: وإن الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت. بعدين يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. ذكرنا أنه يمكن أن يقال بأن التقلب بقرينة كلمة يتقلبون الظاهرة في المناكح والمناسك، وربما تشمل المتاجر لكن بشكل ضعيف، يعني احتماله أضعف. هذه القرينة تكون مخصصة داخلية، يعني قرينة داخلية على تخصيص الرواية بالمناكح والمساكن وربما المتاجر، فليست هذه الروايات من الروايات المطلقة. هذا خلاصة ما ذكرناه. أحد الأعلام اعترض، قال بأنه راجعت كتب اللغة فوجدت كلمة يتقلب أعم، فلما خصصتموها بالمناكح والمساكن وترددتم في شمولها للمتاجر، فكيف بغيرها؟ يعني نفيتم غيرها. توضيح كلامه أنه التقلب يطلق على التقلب بالتصرفات أيضا، كما لو باع واشترى ووهب وما أشبه ذلك. إذن التقلب عام، مفهوم عام يفيد التصرف، مطلق التصرف كما صرح به اللغويون. إذن هذه القرينة لم تكن قرينة مخصصة. أي نوع من التصرف في الأموال، مساكن كانت أم مناكح أم متاجر أم غير ذلك، فإنه تقلب، والإمام قد أحله مطلقا للشيعة. إذن هذه الرواية من الروايات العامة. هذا خلاصة تقرير كلامه. لكن نقول أنا بعدين راجعت كتب اللغة لكي أرى ماذا يقول اللغويون، مع لحاظ القاعدة المعروفة التي بحثت في الأصول بأن اللغة واللغوي ليس من شأنه وليس من دأبه عادة ذكر المعنى الموضوع له، وتمييزه عن المعنى المستعمل فيه. اللغوي عادتان يذكر المعاني الموضوع لها اللفظ والمستعمل فيها ويسوقها بعصا واحدة بوزان واحد. إذن اللغة ليست المرجع في تحديد المعنى الحقيقي من المجازي بتعبير آخر، بل تذكر موارد الاستعمال حقيقة كانت أم مجازة. هذا أولا خلوه بالبال. ثانيا، الظاهر أن التقلب له معنى حقيقي هو التقلب الحسي، مثلا نقول تقلب زيد في التراب أو تمرغ زيد في التراب، هذا اللغويين أيضا ذاكري، الإنسان تارة يتحرك إلى الأمام، هذا ما يسمى تقلب، تارة إلى الخلف، يمين يسار فوق تحت، لكنه لو تقلب فيه بهذه الهيئة يعني ذاهبا وراجعا مختلفة حالاته، يعني قلبا لرأس كأنه انقلب من الانقلاب بعد. فالتقلب ظاهره أنه الموضوع له الحقيقي للتقلب هو التقلب الحسي. لو تعذر المعنى الحقيقي أو كانت قرينة على أنه ليس المراد المعنى الحقيقي، فننتقل للمعنى المجازي اللي هو التقلب غير الحسي. قوله تعالى مثل مثال التقلب الحقيقي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذا المعنى الحقيقي للتقلب. وكذلك قوله تعالى يقلب كفيه على ما أنفق فيها، يقلب كفيه هكذا يصنع، هذا التقلب بالمعنى الحقيقي. لكن إطلاق التقلب على مطلق التصرف هذا مجاز، بمعنى أن الإنسان لو تصرف في هذا الكتاب يعني باع هذا الكتاب حقيقة، البيع يعني قال بعته، ما يسمى تقلب في الكتاب، حتى عرفان ما نشوفه يقولون تقلب في الكتاب، إذا باع الكتاب احنا كلامنا حول المعاملات والتصرفات المالية، هذا تصرف مالي بس ما يسمى تقلب في الكتاب. احنا عندنا تقلب في الكتاب أن يتقلب حسا في الكتاب، هذا خمو مراد المعنى الحقيقي. إذا ننتقل أنه عندما قال بعته تقلب في الكتاب مجازا صحيح، لكن ليس تقلبا حقيقيا. إذا نقول بأن التقلب حقيقة يطلق على التقلب الحسي، أي التحرك من جانب لآخر مع انقلاب رأسا على عقب، وإطلاقه على غيره مجاز. نأتي إلى التقلبات المالية. زين، إن قلت في المقام في القضايا المالية التقلب الحقيقي ممتنع، نقول لا بالعكس، اتفاقا في مورد التقلب الحقيقي، المساكن تقلب حقيقي، هذا مسكن من الخمس مبني مثلا بغير إجازة، فأنا قاعد أتحرك بهذا التقلب، تقلب حسي حقيقي، إذن المعنى الحقيقي موجود هنا. كذلك في المناكح، في المناكح تقلب حقيقي حسي من حركة بدنية، فبناء على هذا مع وجود المعنى الحقيقي للتقلب اللي هو التقلب الحسي الخارجي، فالانتقال إلى غيره يحتاج إلى قرينة. ما نقول مو صحيح، التقلب بمعنى مطلق التصرف أيضا ورد، لكن ورد حقيقة أم مجازا؟ الظاهر أنه مجاز، لذا قلنا هذا واحد يحتاج إلى أن يتأمل، يقول باع البيت يعني تقلب في البيت، واحد يحتاج إلى تعمل يعني يحتاج إلى أن يبحث عن علقة لكي ينتقل من التقلب إلى التصرف، مثل البيع مثل الهبة مثل الشراء وما أشبه ذلك. إذن في المناكح والمساكن التقلب حقيقي، تقلب في الدار، تقلب في المناكح. أما في المتاجر اللي هو البيع والشراء فالتقلب فيها مجاز، يعني باعها، تقلب فيها يعني باعها، هذا يحتاج إلى تفسير، يعني اشتراها. إذن هذا نقول أولا بأن التقلب في غير المناكح والمساكن ماذا؟ مجازي. فنبقى على الأصل، فهذه الرواية تكون من الأدلة على إباحة خصوص المناكح والمساكن، ناهيك عن أنه أكو روايات معارضة فتساعدنا على الإبقاء على المعنى الحقيقي. وأن لا ننتقل للمعنى المجازي. احنا قلنا مع قطع النظر عن تلك الروايات، هذه الروايات ظاهرة بلحاظ المعنى الحقيقي للتقلب في هذا. هذا أولا. بعد ذلك نقول سلمنا، لو تنزلنا، وهذا استظهارات وهذا وجه الاستظهار، يمكن واحد يظهر له ذلك، يمكن يظهر له عكسه، فنذكر الكلام لكي يكون الطريق معبدا للاجتهاد والاستنباط والتفكير والتأمل. نقول ثانيا، لو سلمنا بأن التقلب حقيقة في الأعم من التقلب الحسي، أي يشمل مطلق التصرفات، وإن كان حسب الاستظهار ليس كذلك بوضوح، وإنما لعلاقة يقال للبيع والشراء أنه تقلب في المال. لكن لو سلمنا نقول مع ذلك تبقى هذه الرواية أخص من دعوى إطلاقها بقول مطلق. كيف؟ لو قلنا بأن التقلب أعم من التقلب الحسي والمعنوي أي بالبيع والشراء، فإن هذه الرواية لا تزال خاصة بالتصرفات، يعني عممناها للتصرفات. لما لو تصرف في الأموال اللي تعلق بها الخمس ببيع أو شراء أو هبة أو صلح أو ما أشبه، لكنها لا تشمل ما لو لم يتصرف. يعني واحد عنده أموال مكدسة في البنك مرت عليها رأس السنة، تعلق بها الخمس أو لا تعلق بها الخمس، لكن هو ما سحبها من البنك، لا وهبها لا باعها، ما أجرى عليها معاملة، وإنما بقيت كما هي هنالك. هنا بعد تقلب ما أكو، يعني لا تقلب حسي بأنه هو يتقلب بها ببدنه، ولا تقليب أكو بأن يأخذ ويعطي، ولا تقلب بالمعنى العملي هو التصرف، ما قاعد يتصرف فيها. الإمام هل أحل هذه الصورة أيضا؟ هاي الرواية ما تشمل هذه الصورة، وما أكثر هذه الصور. الكنز كثير، كثير من الناس يكنزون أموالهم. الآن النساء في أغلب العالم يكنزن الذهب، يعني شوية عدها من الذهب مدخرة لوقت الحاجة مثلا، يعني أو ما كثير من الناس يكنزون، مو الكنز بالمعنى المحرم قاعد نستخدمه، بالمعنى اللغوي يكنزون أو يدخرون بتعبير آخر أشياء ليوم الحاجة. فمضت عليها السنة، تعلق بها الخمس لأنها ما صارت من مؤونة هذه السنة، لكن ما كنا تقلب، ما قاعد تصرف فيه بأي وجه من الوجوه. فبناء على هذا، هذه الرواية أيضا لو سلمنا أن التقلب يشمل مطلق التصرف، فإنه لا تدل هذه الرواية على إباحة مطلق الخمس للشيعة، إنما تدل على إباحة الخمس اللي تصرفت فيه وليس الذي ادخرته. هذا ثانيا. إلا نستغرق عن ثانيا، إلا أن يقال بأنه نقول بعدم القول بالفصل، هذا وجه، لكنه مشكل، لأن عدم القول بالفصل يتوقف على إحراز التساوي في الملاك، لكن لا يعلم التساوي في الملاك، لأن هنا أكو تصرف فأكو حاجة، يعني حاجة فعلية، هناك ماكو تصرف. هذا من جهة. من جهة ثانية، هذا التصرف المشكلة في أنه حرام، الإمام يريد يحلل للشيعة، أما ذاك الادخار ماكو فعل، هو في حد ذاته حرام حتى الإمام يحلله. إلا أن يكون وجه الشبه أن نفس الادخار هو حرام، وهنا نفس التصرف هو حرام، هذا يكون وجه الشبه. فإذا أطمأن الإنسان إلى أن هذا المورد ليس قياسا وإنما تنقيح للمناط القطعي، لأن قاعد يصير مناط أنه يقيس الادخار على التصرف ويقول هما بوزان واحد، فإذا الإمام أباح هذا فقد أباح ذاك. إذا واحد اطمأن للملاك بحيث يكون قطعية وليس ظنية ما يخالف. أو يقول، هذا استدراك عن ثانيا للدفاع عن التعميم، أو أن الإنسان يقول بأن كلام الإمام كناية عن الإباحة المطلقة، الكناية خلاف الأصل لأن هي من أقسام المجاز، لكن يقول الإنسان الكناية يستظهر ذلك من قرائن الحال والمقام ولدليل الامتنان مثلا، حتى نحشد بعض الأدلة للتعميم. فيقول بأنه عندما الإمام يقول اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، هذه كناية عن الإباحة المطلقة لما تقلب فيه حسا ولما تصرف فيه ولما لم يقم بأي منهما فيه، يعني مجرد ادخره. إذا واحد استظهر هذه الكناية وشاف بعض الشواهد على ذلك فتكون هذه الرواية مطلقة عندئذ. هذا استدراك عن ثانيا. لكن نضيف إضافة مهمة هي استدراك عن الاستدراك، يعني رد لهذا الاستدراك، وسيأتي تفصيلها، لكن نوع رد، يعني رد من جهة. لكن نقول، وهذه نقطة دقيقة إن شاء الله نأتي عليها عند التطرق ربما لكلام علامة المجلسي أو لكلام السيد السبزواري الله يرحمهما برحمته الواسعة وسائر العلماء، نقول لاحظوا الإمام إيش قاعد يسوي هنا. قاعد يتكلم عن الحكم التكليفي أم الحكم الوضعي؟ ربما يستظهر أن الكلام عن الحكم التكليفي، وهذه نقطة دقيقة، وليس الحكم الوضعي. أحللنا الحلية في مقابل الحرمة، لكن الحكم الوضعي يبقى بحاله أن هذا الخمس ملك للإمام مو ملكك، لكن أنت هذا التصرف ليس حراما حتى لا تعاقب، لكن أين هذا من ذاك؟ الحلية التكليفية هي منطوق الرواية وصريح، اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا، وقبلها ما قبلها يؤكد لأنه أن الناس يتقلبون في الحرام. إذن الحلية في مقابل الحرمة التكليفية، لكن من أين الوضع؟ مثاله، لأن البعض يمكن يقول شلون هذا التفكيك صار، مثاله أنا عندي بيت دخلوا في ناس بدون رضاي فبدأوا يتقلبون في بيتي، يعني بالحركة والذهاب والتصرف فلان، ضيوف بدون إجازة دخلوا، أنا شفتهم، شفت بعضهم عدول بعضهم فساق، قلت بأنه العدول منكم قد أحللت له التقلب في بيتي. يعني شنو؟ يعني صار ملك لهم بيتي؟ لا، الكلام عن الحكم وليس عن الوضع. إذا قلت لهم قد أحللت للعدول منكم التقلب في بيتي، شنو معناته؟ يعني ملكتكم بيتي؟ كلا، وإنما الكلام عن الحكم التكليفي، يعني حلال ما بإشكال، لا تؤاخذون لا تعاقبون، لكنه لا يزال ملكي. سنأتي لاحقا على هذه النقطة الدقيقة، أن هذه الرواية وعدد من الروايات الأخرى ظاهرها بل ربما نصها التحليل التكليفي وليس الوضعي. فرغم أن الإمام أباح إباحة تكليفية، لكنه بعد على ملكه وعلي أن أسلمه له، لكن إذا ما سلمت لهذا ما راح يصفعوني في القبر أو يعاقبوني تفضلا منهم علينا. المهم، هذه بعض النقاط كانت جديرة بأن تبحث، والإخوة الأفاضل يمكن أن يفكروا أكثر وتشوفون مجال فقه الحديث واسع. احنا شوية توقفنا عند كلمة من، لكن هذا العلم من أصدقائنا الكرام توقف عند كلمة تقلب بالرجوع إلى اللغة، فنحن شوية بحثنا حول تقلب، وأكو مجال أكثر للبحث. كل كلمة كلمة في الروايات يمكن أن الإنسان يتناولها بالبحث أكثر فأكثر، لغويا وأصوليا ومنطقيا وغير ذلك. هذه الرواية انتهت. ثم علم آخر في الرواية الثانية اللي أمس تطرقنا لها استشكل إشكالا آخر، نقرأ الرواية حتى نشوف، لأن يعني هاي الإشكالات مربوطة بصميم البحث، لذا نقولها. واعتبرت أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام الله قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله، اشترى ما لا يحل له. قلنا بأن من هنا المحتملات فيها أن تكون من نشوية، فإذا كانت من نشوية فهي متعلقة باشترى، يعني اشترى من الخمس شيئا. وأجب بالي بيان آخر، المطلب يسهل المطلب أكثر، أن مكان من نخلي الباء فيسهل، يعني اشترى بالخمس أي بمال الخمس، فمن التبعيضية تخلي مكانها بعض كما صرح الأدباء، من النشوية تخلي مكانها باء السببية، ولم أجدوا في كلامهم لكن اليوم خطر بالبال هكذا، مثلا نصرناك من جهلنا، يعني بجهلنا أي بسبب جهلنا، أو مثلا صحة البدن أو الجسد من قلة الحسد، يعني بقلة الحسد بسبب قلة الحسد. المهم خلوا كلمة الباء فالأمر يتضح أكثر. إذن قلنا من قد تكون نشوية وقد تكون تبعيضية، وذكرنا بأن من إذا كانت تبعيضية عن شيئا من الخمس، يعني الشيئا هو بعض الخمس، فيكون مصب الحديث على المثمن، فيكون الكلام عن المنتقل إليه، فالرواية خاصة بالطائفة الثالثة وليس كما عممها المستند. في المقابل لو قلنا بأن من نشوية يعني اشترى بالخمس، فستكون خاصة بالخمس اللي هو برقبته وليست عامة لما جاءه. من اشترى من، قلنا هاي من النشوية تكون معنى الباء، يعني من اشترى بالخمس شيئا، فذاك الشيء ما بي مشكلة، المشكلة في الثمن هكذا. وقلنا بأنه لا يمكن حسب مشهور متأخر الأصوليين استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بأن تكون من نشوية وتبعيضية لكي نستفيد الإطلاق، فتكون الرواية من الطائفة الثانية، هكذا ذكرنا. اللهم إلا على مبنانا احنا نقول في البحث الأصولي، نقول بإمكان ووقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في بحث مذكور في محله وقد كتبته في الأصول. لكن مع ذلك حتى لو قلنا بهذا المبنى فإنه في المورد خلاف الظاهر، يعني حتى لو أمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكنه يبقى خلاف الظاهر. إذن هذه الرواية لا نستطيع أن نستند إلى من فيها في التعميم. لكن بعض الأعلام ذكر مع توضيح لكلامه أنه إحنا ما نحتاج إلى من حتى نعمم الرواية، وإنما نستند إلى كلمة الخمس، فكلمة الخمس هي المعممة، فلتكن، أوضح كلامه، من نشوية، نبقى على من النشوية، لكن الخمس عام. توضيح كلامه من اشترى من الخمس، يعني بالخمس شيئا، فمن نشوية من اشترى بالخمس، لكن هذا الخمس تارة التعميم هنا تعلق به ابتداء، تارة لا، خمس جاءه من الغير، يعني سبي اللي هو حق الإمام موجود فيه، فهذا الخمس انتقل إليه بوجه بهبة أو غيرها، بعدين بهذا الخمس المنتقل إليه من الغير اشترى شيئا، إذن الخمس صارت أعم، الخمس أعم مما لو تعلق به ابتداء في رأس السنة، أو خمس جاءه بهبة أو بإرث أبوه سبى في حرب ولم يخمس فورثته، ثم بهذه الجارية اشتريت معاوضة، اشتريت شيئا، مثلا عوضتها بدار. فمن اشترى من ب، نبقى على النشوية، الخمس يشمل المنتقل إليه من الغير غير مخمس وما تعلق به. هذا توضيح كلام هذا العلم، وهو كلام لطيف، هذا كان تقريرا للتوضيح. ولكن هل هذا الكلام تام؟ الكلام كان يحتاج إلى نوع من التعمل، فهل هو السؤال الأول ظاهر عرفا في ذلك؟ يمكن حتى الآن البعض قاعد يفكر كيف قاعد تصير المعادلة، صحة الانطباق لا تدل على الظهور، يعني المطلق عندما كان مطلقا صحيح، هذه قاعدة مسلمة، لكنه لأنه من مصادق الظهور العرفي، فإذا لم يكن ظاهرا عرفان ما نتمسك بالإطلاق. توضيحا لذلك، إذا ملاحظين الآخوند رغم أنه في الكفاية يقول بأن العام يدل على العموم بالوضع، قيف الأوائل يقوله، والمطلق يدل على العموم بمقدمات الحكمة، فأيهما أقوى؟ العام أقوى، ولذا لو تعارض العام مع المطلق حسب هاي القاعدة العام يكون متقدم، لأن هذا بالوضع في مقدمات الحكمة، من مقدمات الحكمة عدم القرينة على الخلاف، قل العام هو قرينة على الخلاف، بتعبير أوضح العام راح يصير وارد على المطلق لو تعارض. لكن رغم هذه القاعدة الآخون في آخر الكفاية، وهذا تناقض في كلامه، لكن الأصح كلام الأخير، الآخون في بحث التعارض يقول لو تعارض العام والمطلق فإنه يتبع الظهور العرفي، مو بالضرورة العام يتقدم على المطلق. لازم نشوف العرف ما الذي يستفيد. أحيانا يقدمون المطلق على العام، هذا ينافي ذاك المبنى، حسب ذاك المبنى العام وارد على المطلق، ينسفه من جذوره، مبنى أصل وجوده ينفيه بنحو العلة المحدثة، مو أنه وجد وبعدين قاعد يتنازع معه، انصح هذا التعبير ويتعارض. الآخوند هنالك يقول وكلامه صح أن الإطلاق والعموم هذه ظهورات عرفية، احنا قاعد نذكر ضوابط عامة لها، لكنه قد هذا يتقدم عليه. إذا كان ذلك كذلك، فإن المقام أيضا السؤال الأول أنه هل العرف يفهم من الخمس هذا المعنى اللي الآن عممناه احنا مستندين إلى القاعدة الإطلاقية؟ واحد. ثانيا، سلمنا أن العرف يفهم ذلك، لكن نقول تبقى الرواية غير مطلقة أيضا من جهة. كيف؟ أوضح ذلك بمثال شوية دقيق، لأن هذا يحتاج إلى دقة. كل تأمل في الروايات ينبغي أن يدقق فيه، لأنه واحد إذا يستنبط حكم شرعي ويفرغ ذمته، فينبغي أن يدقق في هذا القول، في هذا الرأي، في وجوه نقضه أو إبرامه. شوفوا الإمام يقول من اشترى من الخمس شيئا، يعني من مال الخمس حسب هذا التفسير. هناك فرق دقيق بين أن تقول اشتريت من الخمس وبين أن تقول اشتريت مما فيه الخمس. زين دققوا. مثلا أن تقول اشتريت من الغصب شيئا وبين أن تقول اشتريت مما فيه الغصب، شنو الفرق؟ الفرق عندما تقول اشتريت من الغصب يعني هذا الثمن كله غصب، اشتريته من الغصب يعني بالغصب يعني بالمال الغصبي، هذا ظاهر. بعد إذا قلت اشتريت من الغصب شيئا يعني من المغصوب، يعني بالغصب أي بمال غصبي شيئا، فإذا هذا يعني كل مغصوب. أما لو قلت اشتريت مما فيه الغصب يعني شيء مو كل مغصوب، قسم منه مغصوب. كلام الإمام عليه السلام يقول من اشترى من الخمس، ما قال مما فيه الخمس. إذن أيضا صورة واحدة الإمام قاعد يتحدث عنها حسب هذا البيان ظاهرا، يعني تارة الخمس ينتقل لك من الغير، فهنا محط كلام الإمام. تارة لا، ما فيه الخمس ينتقل إليك من الغير فتشتري به. الفرق بينهما كبير. من اشترى من الخمس شيئا من نفس الخمس المنتقل إليك، يعني الخمس انتقل إليك اللي هو كله حق الإمام، أو اشترى مما فيه الخمس، فهذه الرواية أيضا تبقى خاصة بصورة ما لو اشتريت ماذا من الخمس ولو كان منتقلا إليك لا مما فيه الخمس. اللهم انجاب عن هذا الكلام، إلا أن يقال بنفس الكلام السابق أنه بعدم القول بالفاصل وإلى آخر الكلام وللحديث صلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.